الأسباب وأيتها الأخوات القضيات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله. وطبتم وطاب ممشاكم، وأرحب بعلمائنا وأساتذتنا الأفاضل الذين شرفونا في هذا المؤتمر، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور عمر عبد العزيز الأستاذ بجامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور ربيع إبراهيم، والسادة النواب والسادة الحضور جميعا، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله. والحقيقة أننا أمام مسؤولية جسيمة وعظيمة، فبعد ثورة يناير 25 يناير المباركة، والتي قدمت فيها أرواح ودماء وجهود عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها وأن يتجاوز عن سيئات أصحابها وأن يرفع درجاتهم في الفردوس الأعلى، كما كانوا سببا في هذه الحرية التي نعيش في ظلالها جميعا في هذه الأيام. بعد ثورة 25 يناير المباركة ألقيت على أصحاب المشروع الإسلامي بكل فصائلهم، بل ألقيت على كل المتصدرين للعمل السياسي مهمة جسيمة عظيمة، وهي أن يخرجوا هذا البلد الذي هو قلب الأمة الإسلامية من ذلك الظلام الدامس الذي غرسه فيه نظام قام على الفساد والاستبداد والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. هذه المهمة لا نستطيع ولا يستطيع فصيل لوحده أيا من كان أن يقوم بها، وإنما يجب أن تتكاتف كل الجهود ونسير جميعا على أرضية مشتركة أيا كان الخلاف في الرأي بيننا. فالخلاف في الرأي يجب أن لا يغير القلوب، ويجب أن لا نحقق ما يريده أعداء هذا البلد وأعداء هذا الدين من انقسامات متوالية لا نهاية لها، نشهدها منذ ثورة 25 يناير. يريدون أن يفتتوا مصر لأنهم يعلمون مكانتها في العالم الإسلامي، ولا نستطيع أن نترك عملية التقسيم هذه تستمر، بل يجب أن نحافظ على وحدتنا واختلافنا أيا كان الخلاف في الأمر. وصدق الله العظيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وصدق الله القائل، وأقيموا الدين، أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فهذه هي رسالة هذا المؤتمر، أن نقف جميعا، بل أن ندعو الناس جميعا، كل المصريين أن يقفوا جميعا على أرضية ثابتة صحيحة، وهي الأرضية التي غرسها الإسلام والمبادئ التي قام عليها الإسلام، أن نقف جميعا على هذه الأرضية لننقل البلد من الظلمات الفساد والاستبداد والجهل والفقر والمرض إلى نور الله وإلى نور العلم والمعرفة وإلى نور التنمية الدائمة المستدامة. ولا أستطيع أن أزيد عن هذا، وأين بين يدي أساتذتي وعلمائنا الأفاضل، فشكر الله لكم خطواتكم، وبإذن الله وبفضل الله أولا ثم بفضل هذا المؤتمر سنكسر استراتيجية التقسيم، وسنمد أيدينا لكل الناس جميعا لنبين لهم أن الإسلام هو الذي يستطيع أن يستوعب الكل، ولا يوجد منهج أو برنامج يستطيع أن يستوعب الكل كما يستوعبه الإسلام.
نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون يدا واحدة لتحقيق الهدف الذي اجتمعنا من أجله، بل الذي خلقنا من أجله، وهي أن نحقق العبادة لربنا جل وعلا، أن نكون عبادا لله تبارك وتعالى. تحقيق العبودية لله عز وجل بالتزام ما أمر واجتناب ما نهى. وإن من أعظم ما أمرنا الله جل وعلا به بعد توحيده عز وجل الاجتماع والألفة، ونهانا جل وعلا ومن أعظم ما نهانا عنه بعد الشرك الفرقة والاختلاف. فالله جل وعلا أمرنا بالاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. وإن فساد القلوب وإن اختلاف القلوب من أعظم أسباب ذهاب الأمم، ومن أعظم أسباب ذهاب أمة الإسلام. فإن الاختلاف يؤدي إلى الفشل، وهذا الفشل يجعل هذه الأمة لا وزن لها بين أمم العالم. وكما قال تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فالتنازع يستلزم الفشل، وهذا يستلزم ذهاب القوة وذهاب الدولة. فلذلك أمرنا ربنا جل وعلا بالاجتماع والائتلاف على الحق، وأمرنا جل وعلا أن ننبذ الفرق والاختلاف. وإن أسباب ذلك، ما هي أسباب هذه الفرقة؟ إن الله جل وعلا يبين لنا في كتابه أن سبب الفرقة هو ضعف العقل، كما قال جل وعلا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فضعف العقل سبب في الفرقة، وما علاج ذلك؟ هو الاستضاءة بنور الوحي، الاستضاءة بنور الوحي، ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا، وترى القبيح قبيحا وترى الحسن حسنا. أما بغير الاستضاءة بنور الحق فتنقلب الموازين، فيكون الباطل حقا ويكون القبيح حسنا. فلا سبيل لنا لمعرفة الحق إلا بالاستضاءة بنور الوحي. فإن الله جل وعلا جعل الهداية في كتابه ومن خلف رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الهداية تحتاج إلى توفيق من الله عز وجل وإلى إلهام من الله تبارك وتعالى، ولن نستطيع أن نستلهم هذا وأن نأخذه من ربنا جل وعلا إلا إذا كنا على الجادة والحق، إلا إذا اجتمعنا على كلمة سواء. فنسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أهمية هذا الأمر، وهو توحيد القلوب وألفة القلوب والاجتماع على طاعة الله عز وجل والمحافظة على هذه الألفة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك ما هو أولى للمحافظة على ألفة القلوب. ففيما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو ينظر إلى الكعبة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت أن يهدم، وثم بعد ذلك يأمر ببنائه، وجعلت له بابين، بابا شرطيا وبابا غربيا، وبلغت به إلى أتاة إبراهيم عليه السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لم يفعل عليه الصلاة والسلام حرصا على تأليف القلوب. ولذلك قال العلماء واستدلوا قاعدة من هذا: يستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب، فإن لتأليف القلوب منزلة عظيمة في دين الله عز وجل. وأمام هذه العواصف التي تواجه أمة الإسلام ينبغي أن نتكاتف وأن نجتمع على كلمة سواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ذلك، ونشكر الجميع على حضورهم، ونشكر العلماء الأفاضل على تلبيتهم للدعوة. نسأل الله جل وعلا أن يكون ذلك في موازينكم يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نقدم الشكر الجزيل والدعاء الخالص لإخواننا الكرام الذين فكروا في هذا الاتجاه ثم دعوا إليه ثم نفذوه واقعا مشاهدا، لأن التيار الإسلامي العاملين للإسلام عليهم فريضة إقامة الدين، وأول إقامة الدين أن تجتمع القلوب على هذا الحق، وأن تتوحد، وأن تنبذ أسباب الفرقة والخلاف. وصدق ربنا حين يقول للأنبياء جميعا، عن الأنبياء جميعا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. هذا المعنى الجليل الذي نبه إليه القرآن يأمر فيه المؤمنين في كل العصور، والأنبياء والمرسلين الذين هم أولو العزم من الرسل، يأمرهم أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. أيها الإخوة الأحباب، نحن أمة وقعت ضحية هائلة لظروف تاريخية وذنوب كثيرة أدت أن تسلط علينا الكفار، وكنا مصداقا مفزعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن ثوبان رضي الله عنه: تنشف الأمم أن تدعى عليكم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. فجاء الكفار فاحتلوا بلادنا وغيروا أخلاقنا وبدلوا شريعتنا، ثم ربوا أجيالا بعد أجيال بعد أجيال على هذا الضلال للأزم الشديد، فأصبحنا بعيدين غاية البعد عن الإسلام الحقيقي. فمن الله علينا بدعاة صدق منذ 100 سنة أو أكثر، ونحن نحكم بقوانين الكفار ونحكم بتقاليد الكفار، ويشيع فينا الثقافة الأجنبية الفاسدة التي لها جذور وثنية قديمة. فقامت أجيال بعد أجيال على هذا البلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه قيض لنا دعاة صدق، فقاموا في جنبات هذه الأمة يدعون إلى الحق الإلهي وإلى النور المحمدي وإلى الصدق من هذا الدين وإلى الأمانة في هذا الدين وهذا الإسلام العظيم الذي شرف الله به العالمين جميعا. فكانت النتيجة أن أصبحنا في هذا المجتمع الآن في الأمة الإسلامية جميعا تقريبا أصبحنا ننقسم إلى فريقين فقط. صدق ربنا حين يقول: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالآن الحركة الإسلامية بكل فصائلها ينبغي أن تعلم جيدا وأن توقن جيدا، أولا أن عليها فريضة أن تتوحد على كلمة الله عز وجل، ثانيا عليها أن تدرك خطورة وأبعاد المرحلة التي تمر بها، فإما أن نكون ويكون الإسلام، وإما أن نضمحل ونكون نحن السبب في هذا. لذلك ليست قضية الاتحاد أيها الإخوة، توحد الجماعات أو توحد القلوب أو توحد الأفكار أو توحد الأعمال في سبيل الله عز وجل ليست قضية جزئية وليست قضية صغيرة وليست قضية يختلف فيها اثنان، وإنما هي فريضة ربانية محمدية قرآنية. وصدق ربنا حين يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لذلك نحن الآن الأمة بعد أن دخلنا الكفار لاحتلال الهولندي لجزر الهند الشرقية منذ 4 قرون، ثم الاحتلال الإنجليزي الذي غير القوانين الإسلامية في الهند وفي مصر وفي تركيا وفي كل البلاد التابعة لذلك، والاحتلال الفرنسي والاحتلال الإيطالي ثم الأمريكي الذي ورث هذا كله، والروسي الذي سيطر على بلادنا على إخوتنا في بخارى وسمرقند وما إلى ذلك. كل هذا البلاء نتج من الفرقة، من عدم تطبيق الدين، من أننا أصبحنا أمة لا تدرك النعمة العظمى التي من الله بها عليها، فنشأت أجيال بعد أجيال على هذا البلاء. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد صدقنا وعده وشرفنا بأن من علينا أن نجتمع وأن نتبصر وأن نرى آياته حينما أسقط المجرمين الفاسقين، فلا ينبغي قط أن يكون عندنا ذرة واحدة من الخلاف، وإذا حدث الخلاف فينبغي أن نرأبه فورا وأن نتكاثر عليه بحجة الله وحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نبهنا حينما قال ما معنى إياكم وفساد ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فكل مسلم الآن يعمل في هذا التيار هنا أو هناك يعلم أنه له الحرية أن يعمل بما يقتنع به وبما يهديه الله إليه، لكن ليس له إطلاقا لحظة واحدة أن يختلف مع إخوانه أو أن يتنابذ بالألقاب بينه وبين إخوانه. لماذا؟ لأننا كما قلت لكم أيها الإخوة الأحباب ينبغي أن نعي هذه المرحلة. نحن تياران الآن، انقسمت الأمة للأسف الشديد إلى تيارين اثنين، تيار يؤمن بالإسلام دينا ومذهبا ومنهاجا للحياة ويعمل لذلك ويدعو إليه ويربي أبناءه والأمة عليه ويتحمل في سبيل ذلك الصعاب التي هي سنة الله تعالى في الدعوات والوالية. هذا التيار الذي يعمل تحت راية الإسلام ينبغي أن يعلم ما يقوله ربنا، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر عليهم أن تدعوهم إلى التوحيد الخالص، كبر أن تدعوهم إلى أن يستجيبوا إلى الله عز وجل وإلى شريعته، فإن الله عز وجل ما تحدث في قضية من قضايا هذا الدين بعد التوحيد كما تحدث عن وجوب الخضوع لشريعته سبحانه وتعالى، وأنه له الخلق والأمر، وأنه هو الذي يشرع لعباده، وأنه لا يحل قط لعباده أن يشرعوا من دونه، وأنه وحده المتفرد بالتشريع وبالحكم وبالسلطان وبالقضاء القدري وبالقضاء الشرعي التشريعي. فسبحانه وتعالى علمنا ذلك. انقسمت الأمة فأصبح فيها أجيال بعد أجيال رباهم الكفار على هذا الضلال وعلى هذا المروق من دين الله وعلى هذه العلمانية التي تؤمن بأن الإنسان ينبغي أن يأخذ المقعد. هذا نفس العبارة التي يقولها كانوا في أوروبا، يأخذ المقعد، الإنسان يأخذ المقعد مكان الله عز وجل في الحكم والتشريع. الله عز وجل له السلطان الأعلى، هو الذي شرع وهو الذي يشرع وهو الذي علم الإنسان وهو الذي ينبغي أن يتلقى دينه بالقبول والإقبال والفرح والسرور، لأنه نعمة مهداة من الله عز وجل كما قال لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تصوروا دين كامل، دين تام، دين مرضي من رب العزة والجلال. هذا الدين لا نظير له، لا يقارن إطلاقا. وشعب الدين كما تعلمون هي شعبة الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، ثم شعبة الأخلاق، ولا قيام لأمة بدون الأخلاق التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى. ثم العبادات من صلاة وصيام وذكر وحج ونذر وما إلى ذلك، ثم المعاملات الإسلامية الجليلة التي شرعها ربنا وعلمنا إياها ورحمنا بها وجعلها فضلا يمتن بها علينا سبحانه وتعالى. من يحمل ذلك للناس أيها الإخوة الأحباب؟ لا يحملها المختلفون المتفرقون أبدا، إنما يحملها الذين يحب بعضهم بعضا، إنما يحملها للناس الذين بينهم آصرة الإيمان، كما قال ربنا وعلمنا إنما المؤمنون إخوة. هناك أخوة في النسب، ولكن هنا عقد أخوة أخرى جليلة لا نظير لها في التاريخ إلا عندنا نحن المسلمين. وإذا قلت المسلمين يعني الإسلام في كل العصور على ألسنة الأنبياء جميعا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. جاء الأنبياء جميعا بدين الله الحق وعلموا الناس ذلك، وكانت أمتهم كل أمة تقوم على هذا الحق وعلى هذا الاتحاد وعلى هذا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله وعلى نبذ الفرقة والخلاف والشقاق. فسادت أمتنا بهذا، والتاريخ النبوي محفوظ معلوم في هذا. فقامت هذه الأمة وعلمت الدنيا جميعا دين الله عز وجل، وسعدت وأسعدت الناس جميعا بهذا الدين. أصبحنا الآن فريقين، أصبحنا خصمان يختصم كلهم منهم، هم يختصمون، هم ينصبون معارك بالليل والنهار في الصحف والمجلات والفضائيات لدين غير دين الله للأسف الشديد. نحن نأسى والله من أجل إخواننا، ليسوا أعداءنا، العلمانيون والليبراليون وغيرهم ويسمون أنفسهم بما شاءوا، ليسوا أعداءنا، إنما هم منا، هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، ودانوا بهذا الدين، لكنهم ضحايا مرحلة هائلة من الزيف والطغيان والإفك الذي جاءت به أوروبا لهذه الأمة الشريفة في أرض الله عز وجل. فما أحرانا أن نتحد أيها الإخوة، إذا تفرقنا نحن فقد خنا رسالة الله، إذا تفرقنا أيها الإخوة الآن خسرنا قضية الإسلام، وقضية الإسلام فريضة لا يقبل الله غيرها في الأرض. فانظروا إلى هذه المسؤولية يا أيها الذين آمنوا، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يذكرني الموقف بأبيات قالها رجل شاعر مصري هنا منذ 30 أو أكثر سنة، ثم تعود الآن تنتصب، حينما فتح الله للناس بابا من الرحمة، وحينما أتاح للإسلاميين أن يظهروا في المجتمع وأن يبلغوا رسالة الله صادقة. فيقول الرجل قديما: سكن الحسام إلى القراب، وأقيم معترك السباب، ترك النسور مكانهم لطنين أجنحة الذباب، وخل المجال لكل صوال بلا ظفر ولا ناب، قوم نعام في الحروب وفي التنابذ أسد غاب، يترشقون بكل مخزية كمسموم الحراب، الشمل محلول العرى والصحف حاسرة النقاب، والشعب يندب قائلا: هذا النضال على حساب. هذه المرة هذه الأبيات تنطبق على الذين يكرهون دينهم العظيم، والذين ينددون بالدعاة الصادقين المخلصين الذين خرجوا يطلبون رضوان الله عز وجل ويريدون التمكين لدينه. فإذا تفرقنا أيها الإخوة الأحباب ضيعنا قضيتنا العظمى وهي الإسلام. نحن لا نستهدف ملكا ولا حكما ولا مناصب ولا جاه، وإنما والله بإذن الله، وإن كان واحد مننا يستهدف ذلك عليه أن يصلح نفسه، عليه أن يراجع ضميره ونفسه. إننا نحن قمنا لوجه الله عز وجل، ونسأل الله أن يكون عملنا جميعا خالصا لوجهه الكريم غير منقوص ولا مدهور. لذلك أيها الإخوة الأحباب، لا بد أن نعي هذه المرحلة، وأنه لا خيار لنا قط أن نختلف، ولا خيار لنا قط أن نتبدد في أشياء صغيرة. لأننا ندعو إلى أعظم ما من الله به على عباده وهو الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة الأحباب، نحن في معركة عظيمة من أجل تطبيق شريعة الله، من أجل العودة الصادقة إلى دين الله، من أجل رحمة الأجيال جيلا بعد جيل. فالله عز وجل حينما أهبط آدم من الجنة وأنزله إلى الأرض زوده بقانون إلهي لا يتغير: إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لذلك أيها الإخوة الأحباب، ينبغي أن نعلم جميعا أننا مطالبون بالصبر وبالثقة بالله عز وجل وبالانقياد إليه وبتنزيل أنفسنا لحكمه ودينه، وأن نعمل على تقوية القلوب لا تفريقها. كل من يفرق بينه وبين إخوانه فإنما يرتكب جناية كبرى في حق الإسلام، ويقرب النصر لأعداء الله الذين أذاقون الوبال والويل والثبور. وعظائم الأمور طوال قرنين من الزمان تحكمنا فيها شرائع غير شريعة الله عز وجل. فيا أيها الإخوة الأحباب، تنبهوا لهذا. يا أيها الإنسان، ماذا غرك؟ أنسيت ربا قد بناك وشيدا؟ بعث السوابح في الفضاء تجوبه، عرفت قريب مدارها والأبعد. أرأيت جرما في المجرة عاصيا نقض النواميس العلا وتمردا؟ لو حاد عن أمر الإله عظيمها لهوى من العليا فدك وبددا، ولشاط في جو السماء محرقا ومذكرا من قد عصاه وعندا. فطرت حياتك للحنيفة سمعة ومدار أمرك بالشريعة حددا. أرأيت غيرك في الخليقة ناكفا خان الأمانة واستخف الموعدا؟ أرأيت غيرك في الخليقة عاقلا؟ أيكون عقلك في الوجود عجيبة وتروح وحدك آثما أو ملحدا؟ أيها الأحباب، القضية خطيرة، القضية كبيرة، القضية ليست لترقيع العلاقات هنا وهناك، إنما القضية ينبغي أن تكون إخوة متحابين في الله عز وجل. كل واحد يلقى الله بما يعتقد ويعتنقه، لكن لا ينبغي أن نتفرق، وينبغي أن نتوحد بصدق وإخلاص وبرقابة الله سبحانه وتعالى، فإن الله كان على كل شيء رقيبا. لذلك هذه قضية إخوانا ليست من القضايا التي تخضع للمجاملات ولا للمسامات ولا للكلمات الجليلة الكريمة فقط، وإنما لابد أن نقوم بها على العمل، على التطبيق، على الانقياد الصادق من أعناق قلوبنا. وصدق ربنا حين يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الإخوة الأحباب، نحن في معركة طويلة شاملة جامعة، فالإسلام دين شامل لكل شؤون الحياة. فإذا تقاعسنا عنه، إذا تفرقنا، إذا داهنا في هذا الدين، تكون النتيجة خطيرة جدا في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نحن قد جربنا هذه المعيشة الضنك، نحن جربنا العهود كلها، جربنا الديمقراطية الغربية منذ سنة 23 وما بعدها، فانتهت بنا إلى التفرق والفسق والضلال والضياع، وقيام دولة إسرائيل في جنبنا، شوكة غرفت في جنبنا. ثم جاءت الانقلابيون وقالوا: نحن نريد أن نصلح الأمة. وجمال عبد الناصر والله أقسم لنا على المصحف وتعهد أن يطبق شريعة الله قبل الانقلاب، قبل ما ينجح في 3 يوليو بثلاثة أيام، يوم 19 يوليو سنة 52، أقسم على كتاب الله أن يطبق الشريعة إذا نجحت، وعاونتموني ونجحت الثورة لابد أن نطبق الشريعة. ثم بعد 10 أيام أنكر هذا الوعد ونكذ وظن أنه أفلت وأنه أصبح زعيما عالميا وأن الله غافل، كذب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لذلك قاد الأمة إلى خزي، إلى فضيحة 67، إلى الهزيمة التي لازلنا ندفع ثمنها وسنظل ندفع ثمنها إلا إذا أبنا لله وعدنا لله واستمسكنا بشريعة الله. هذا الوعد لا يقوم بأمة متفرقة، لا يقوم بقلوب متشتتة، إنما يقوم بقلوب متحدة مؤتلفة. وصدق ربنا حين يقول وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قلت واعتصموا أمر يمكن أن يكفي وأن يسد، فلا نحتاج بعده إلى النهي ولا تفرقوا. ثم ماذا؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أمر ونهي وتذكير. ثم ماذا بعد آية يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ثم بعد التذكير تحذير وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، وإنما تبيض وجوه أهل الإيمان وأهل السنة والوحدة، وتسود وجوه أهل الكفر وأهل البدعة والفرقة. أمر بالاعتصام بحبل الله ونهي عن التفرق، وتذكير بنعمة الأخوة، وتذكير بتجارب الأمم السابقة، وتحذير من عذاب الله مع وقوع الفرقة. لما كل هذا؟ وكل هذا في سياق واحد، والقرآن أبو البلاغة والبلاغة الإيجاز. لكن لمن تدبر علم أن مرض الفرقة مرض خطير، سرطان الأمم. إذا ما استشرى في أمة من الأمم فلا بد وأن يأتي عليها وأن يقضي عليها. وهل رأيت سرطانا يعالج ببرشامة أو بحقنة؟ لو كان الأمر صداعا تكفي فيه برشامة، لو كان مغصا تكفي فيه حقنة، لكن المرض خطير. لذا احتاج إلى كل هذه الأدوية. فنحن لابد وأن ندرك أغوار المرض، ولابد وأن نشخص الداء حتى نستطيع أن نتعرف على الدواء. فداء الفرقة داء خطير. يوم أن هاجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة ليقيم دولة الإسلام الفتية، أسسها على دعائم قوية. فمن أول يوم بنى المسجد إشارة إلى صلة المسلم بربه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. ثم ماذا؟ ماذا كانت الدعامة الثانية؟ صلة المسلم بإخوانه. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج من بعد حروب طويلة أشعل نارها اليهود، أكلت الأخضر واليابس، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وألف الله عز وجل بين قلوبهم وقال له وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فكانت الأخوة بين الأوس والخزرج أولا، ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ثانية. ورأينا نموذجا للأخوة ما عرفت الدنيا له مثيلا من قبل ولا من بعد، حتى حدثتنا السيرة العطرة عن هذا الموقف العظيم بين الفضل بن الربيع ذلكم الأنصاري مع عبد الرحمن بن عوف ذلكم المهاجري. عبد الرحمن بن عوف رجل تاجر في مكة وغني، لكنه ترك تجارته وماله ودياره لله عز وجل، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ونزلوا على إخوانهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف والفضل بن الربيع أخذه بيده إلى بيته وقال له يا أخا الإسلام هذا بيتي لك نصفه وهذا مالي لك شطره وتلك زوجتاي اختر أحسنهما حتى أطلقها لك فإذا قضت عدتها تزوجتها. فماذا كان من عبد الرحمن بن عوف؟ ما كان منه إلا النبل. فقال له يا أخا الإسلام بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. وذهب وتاجر وكان تاجرا صدوقا، فما عاد إلا ومعه ربح وفضل مال، ولم تمض أيام إلا وعبد الرحمن بن عوف كبير تجار المدينة. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة أو زينة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مهم يا عبد الرحمن، ما الخبر؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال أمهرت زوجتك؟ قال نعم. قال بماذا؟ قال بنواة من ذهب. قال يا عبد الرحمن أولم ولو بشاه. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج كما آخى بين المهاجرين والأنصار، فكانت أخوة عظيمة ليتنا نعود إليها وليتنا نتمثل معانيها وليتنا نتشبه بأهلها، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. أما ثالث المعالم والدعائم لدولة الإسلام، ولندرك أن دولة الإسلام أو أن الإسلام كان دينا ودولة ولم يكن دينا بغير دولة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان إماما في المسجد كان حاكما في المدينة. آخى بين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار، ثم رأى أن المدينة يسكنها يهود رفضوا الإسلام، فلم يجبرهم على الدخول في الدين على الرغم على الرغم من أن الأنصار من أوس وخزرج ما أسلموا إلا بكثرة الدعاية اليهودية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون للأوس والخزرج: أظلنا زمان نبي آخر الزمان، أو يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان، نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل ولم يكن من بني إسرائيل، رفضوه وكذبوه، فأسلم الأوس والخزرج، وأبى اليهود إلا نفر يعدون على أصابع اليد الواحدة، حتى إن الأوس والخزرج قالوا لليهود: يا معشر يهود، أليس هذا هو النبي الذي كنتم تحدثوننا عنه وتستفتحون علينا به؟ قالوا: لا، ليس هو ولا نعرفه. فأنزل الله عز وجل قوله: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على دينهم، حيث لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ثم عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في معاهدة أرست حقوق الإنسان، تعجز منظمات حقوق الإنسان إلى الآن أن تأتي بمثل هذه الوثيقة التي أقرها أو التي أنشأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووفى النبي صلى الله عليه وسلم، ودأبه دائما وأبدا الوفاء، لكن اليهود ما وفوا، بل أثاروا الفرقة بين المسلمين والشكوك والاتهامات والشائعات. ومن ذلك ما فعله شاس بن قيس حين رأى المسلمين أو رأى الأوس والخزرج قد اجتمعوا في مكان واحد، وهم من قبل كانت تأكلهم الحروب والسهرات، فإذا بشاس بن قيس الذي أسن في يهوديته وجاهليته يقول: والله لا مكان لليهود إذا اجتمعت كلمة هؤلاء، لا مكان لليهود إذا اجتمعت كلمة المسلمين. فأمر شاس بن قيس شابا من شباب اليهود يدخل بين الأوس والخزرج ويسحب خيطا من الكلام ليؤجج نار العداوة بين الأوس والخزرج، وليحرش بينهم، ليقوم بدور إبليس الذي رضي بالتحريش. فدخل هذا الشاب وأخذ خيطا من الكلام ليقول: رحم الله زمانا، رحم الله يوم بعاث، قاتل فيه فلان وأنشد فيه فلان، وانتصرت القبيلة الفلانية، وفلان قال كذا، وفلان أنشد كذا، حتى حرك فيهم العداوات القديمة. وإذا برجل من الأوس يسب رجلا من الخزرج، ثم يمتطي هذا فرسه ويركب هذا جواده ويستخرج سيفه من غمده ليقول الأول للثاني: والله إن شئتم أعدناها حربا جذعة فتية، أي شابة قوية كما كانت يوم بعاث. فتنادى الفريقان بالقتال وتواعدا على الحرة خارج المدينة، ورجعوا إلى بيوتهم ليأتوا بأسلحتهم. وترامت الأخبار إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أنقذ أوسا وخزرجا، ف
فقد تواعدا على القتال بالحرة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في من معه من المهاجرين مسرعا إلى الحرة، حيث انتظمت صفوف الأوس والخزرج للقتال. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفين ورفع يده ورفع صوته كذلك وهو يقول: الله الله، أتتقاتلون وأنا بين أظهركم؟ الله الله، أتعودون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بعد أن نزع الله عنكم عبية الجاهلية وهداكم للإيمان وأكرمكم بالإسلام؟ الله الله. ووقعت الكلمات موقعها من قلوب الأوس والخزرج، فسقطت السيوف من الأيدي وتساقطت الدموع من العيون واهتزت القلوب وخشعت، وإذا بالعيون وقد دمعت وقد ألقوا السلاح ليلقى كل أخ أخاه وكل أوسي خزرجيا وكل خزرجي أوسيا، يلتزم أخاه ويحتضنه ويبكون ويتوبون ويندمون ويعلمون أنها مكيدة من اليهود ونزغة من نزغات الشيطان. وفيهم نزلت آيات سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ثم وجه النداء لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
أيها الحضور الكرام، أيها الأحبة الأفاضل، أيها الجمع المبارك، يا من لبيتم هذه الدعوة المباركة، أسأل الله جل وعلا أن يجمع بين قلوبنا على محبته، وأن يؤلف بين قلوبنا على طاعته، وأن يجمعنا ويستعملنا فيما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أمر الله جل وعلا لنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ينبغي أن نفهم هذه المسألة، أن الأمر ليس باليسير. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد الله جل وعلا ونبذ ما يعبد من دون الله. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من جمع كلمة المسلمين واجتماعهم على قلب رجل واحد. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من عودة شريعة الله جل وعلا لتحكم وتسود. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من أن يرجع
صراط الله جل وعلا حبل الله المتين يجتمع عليه كل مسلم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه من إفساد خطط أولئك المشركين أهل الباطل من التفريق بين أبناء الدين الواحد وبين عباد الرب الواحد سبحانه وتعالى. ينبغي أن نفهم أن الأمر كبير على أعداء الأمة، أعدائها في الداخل وأعدائها في الخارج. في الداخل من منافقين ومنتفعين، من مشركين وملحدين، وفي الخارج من كفار ومشركين وملاحدة. هذا الأمر كبير عليهم، كبير أن نجلس هذا المجلس، كبير أن تتكلم أنت عبد الله وتدعو إلى دين الله جل وعلا بعد أن كنت لو تكلمت بربع هذا الكلام لمكثت في المعتقلات سنين طوال. كبر عليهم هذا الأمر، كبر عليهم هذا التغيير، كبرت عليهم هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده في هذه البلاد وفي غيرها. من أجل هذا عباد الله ينبغي أن نكون على بصيرة وعلى بينة، وأن نعلم أن قوتنا في اجتماعنا، وأن عزنا في وحدتنا، وأنه لا يمكن أبدا أن ننتصر ونحن متفرقين ونحن متشرذمين. لا يمكن أبدا أن يمكن الله جل وعلا لقلوب متنافرة ولنفوس متباغضة أن لنا هذا. يوم أن نضيع، إنما المؤمنون إخوة، يوم أن نضيع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يوم أن نضيع وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كيف نرجو نصر الله عز وجل؟ وكيف نرجو تأييد الله تبارك وتعالى؟ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، فسارت مكائدهم بالليل والنهار يكيدون لنا وتربصون بنا، وما وجدوا أوسع ولا أرحب من طريق يفرقون به ويضعفون به قوة المسلمين من هذا الطريق، طريق أبيهم إبليس عليه لعنة الله، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. أيها الأحبة، نقول إيد واحدة، نحن بإذن الله عز وجل يد واحدة تجتمع لتعمل لدين الله ولتعبيد الناس لدين الله. أيها الأحبة، هذا الاجتماع لا يأتي بسهولة. الله جل وعلا قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لماذا ذكر الله جل وعلا الصبر هنا؟ لأن الصبر هنا أساس مطلوب. لا تنتظر أن تتعاون أنت وأخوك فتظن أنه يسير على هواك في كل شيء، وتظن أنه لا يخطئ في شيء، ولا تبدر منه بادرة تؤذيك في شيء. أن هذا، هل تتعامل مع ملائكة؟ لا والله، لابد أن توطن نفسك أن الخطأ ملازم لبني آدم، كل بني آدم خطاء، أخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن لسنا ملائكة في أي فصيل، لا في السلفيين ولا الإخوان المسلمين ولا الجماعة الإسلامية ولا أي فصيل يعمل لدين الله، لسنا ملائكة ولكننا بشر. نريد أن نتعلم كيف نتعاون، كيف نتكامل، كيف نتعامل مع أخطاء إخواننا، وكيف نحيي شعائر دين الله جل وعلا من إحسان الظن بإخواننا من العفو والتسامح والتغافر، بل والتغافل أحيانا، حتى نتعاون وحتى تجتمع قلوبنا لابد أن نحيي هذه الأخلاق. أيها المسلمون، إننا نعلم أن من أصول ديننا أصل الولاء والبراء، الولاء لعباد الله المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والبراء من أعداء الله من أهل الباطل والكفار والمشركين. سبحان الله، رأينا همة ونشاطا وتأصيلا وتأسيسا للبراء من المشركين، لكننا رأينا ضعفا ونقصا وإهمالا للولاء لعباد الله المؤمنين، ولا ينقص هذا عن ذاك في شيء. أين ذلتنا لإخواننا؟ أين رحمتنا بالمسلمين؟ عباد الله، نصر الله جل وعلا إنما يتنزل على تلك القلوب التي رضيت بأخوة الله عز وجل، أخوة التي رضيت بدين الله جل وعلا جامعا يلتف الناس حوله. نريد كما ذكر مشايخي حفظهم الله وبارك فيهم أن نترجم هذا الكلام إلى عمل، أن نتعاون كما ذكر فضيلة الشيخ ربيع قاعدة الخلاف، الخروج من الخلاف مستحب كما ذكر الإمام الزركشي رحمه الله، قال يستحب الخروج من الخلاف بفعل ما اختلف في وجوبه وترك ما اختلف في تحريمه. مسألة بسيطة وسهلة، لما تكون القلوب صافية والرغبة والنية في الجمع الكلمة موجودة، أنت ترى أن هذا الأمر واجب وأنا أراه فقط مستحب، أفعله معك إذا جمعتنا الظروف وقدر الله اجتماعنا لا حرج. أنت ترى أن هذا الأمر محرم وأنا أراه فقط مكروها، إذا اجتمعنا تركته فلا يضرني بشيء. تجتمع القلوب إذا فهمنا أننا نتعامل مع بعضنا كبشر، أن لن أقول الإشاعات وما يروجه أعداؤنا، لا، أقول الحقائق، أفعال فعلا صدر من أخيك كذا وصدر منك كذا، الشكوى سمعناها كلنا، هذا يشتكي انظر إخواننا هناك يفعلون ويقولون، وهؤلاء انظر إخواننا يفعلون ويقولون. سبحان الله، نعم موجودة أخطاء، زلات، هفوات، اجتهادات خاطئة، هل يعني هذا أن نفترق، أن نتنابز، أن نتقاتل، أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه؟ لم يأمرنا الله جل وعلا بعدم الخلاف، وإنما أمرنا بعدم التفرق. قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لكن قال ولا تتفرقوا فيه، قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا من الممكن أن نختلف في أشياء كثيرة ولا يؤثر هذا على اجتماعنا، ولا يؤثر هذا على مودتنا، لأن هذا الخلاف من الخلاف السائر الذي وسع من قبلنا من أهل العلم ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل عليكم فقد استمتعتم بكلام الأفاضل، لكنني أحببت أن أشرف بالمشاركة في هذا الجمع الذي دعا إليه مشايخنا الأفاضل وإخواننا الأحبة، حتى يكون هذا نموذجا وسنة حسنة نثبتها أولا في بلدنا ومنطقتنا، ونحولها إلى تطبيق عملي، نستشعر في قلوبنا المحبة الإيمانية لإخواننا المسلمين من شتى الفصائل والاتجاهات، محبة لله عز وجل. لماذا تحبه؟ لأنه مسلم يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يرحم الله الشافعي لما اختلف هو وصاحب له في مسألة ولم يتفق وانصرف، فرجع الشافعي وطرق على صاحبه بابه وقال: يا أبا فلان، أما يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يتفق والله أن نكون إخوانا متحابين في الله جل وعلا، يعذر بعضنا بعضا ويحسن الظن بعضنا في بعض، ويلتمس العذر بعضنا لبعض، ويعتب بعضنا بكل حب على بعض. كلنا يريد مرضاة الله جل وعلا، ديننا واحد، ربنا واحد، كتابنا واحد، رسولنا واحد، غايتنا واحدة، مرضاة الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجمع بين هذه القلوب على طاعته ومحبته، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.